جعل الله بأسهم بينهم، ناموا على فرشكم واجلسوا على كرسيكم الدوار، ليس في الميدان أحد، لأن الله جعل بأسهم بينهم، خلهم يتقتلون، خلهم يتنازعون، حتى أصبح بعض الناس يبغض أخاه بالدين، أخاه في القوة الإسلامية، أخاه في الغيرة، يبغضه أكثر مما يبغض الفاسق والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه غرض، وينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نحول بين هؤلاء وبين خطتهم، وأن نقول رويدكم، هذا ضرره علينا جميعا. هل جاءك وحي من الله أن قولك هو الصواب؟ الجواب لا، لم يأتيه وحي. إذا لم يأتيه وحي أن قوله هو الصواب، فما الذي يدريه؟ لعل قول صاحبه هو الصواب وهو على ضلال، هذا هو الواقع. والآن ليس أحد من الناس يأتيه الوحي، ولا يأتيه وحي ولا إلهام ولا غير، الكتاب والسنة بين أيدينا، وإذا كان الأمر قابلا للاجتهاد فليعذر أحدنا أخاه فيما اجتهد فيه. لا بأس من النقاش الهادئ فيما بين الإخوة، وأفضل أن يكون النقاش فيما بين المختلفين بغير حضور الآخرين، لأن الآخرين قد يحملون في نفوسهم من هذا النقاش ما لا يحمله المتناقشان، فالمتناقشان ربما يؤول الأمر فيما بينهما إلى الاتفاق، لكن الآخرون الذين حضروا مثلا يكون في قلوبهم شيء يحمل حتى بعد اتفاق هؤلاء، فيجري الشيطان بينهم العداوة، وحينئذ نبقى في بلائنا. على كل حال أنا أقول جزا الله الإمام أحمد خيرا على هذه الطريقة الحسنة، أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل فإن الأمر يكون واسع كله جائز. نعم، يقول رحمه الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما تكبيرة الإحرام فلا شك في أنه يرفع يديه عندها، لأن هذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره. وأما بقية التكبيرات فهي موضع خلاف بين العلماء، منهم من قال يكبر، ومنهم من قال لا يكبر، والصحيح قصدي منهم من قال يرفع، ومنهم من قال لا يرفع، والصواب أنه يرفع، يرفع يديه في كل تكبيرة، لا في هذه التكبيرات ولا في تكبيرات الجنازة، يرفع يديه لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف. ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه، لأنه عبادة، حركة في عبادة، فلا يذهب إليه ذاهب من الصحابة إلا وفيه أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة في كل تكبيرة، بل إنه روي عنه مرفوعا، ومنهم من صححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا يقول: وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وكذلك عن زيد رواهما الأثرم. فإذا صح عن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا فإننا نأخذ به، لأن هذا هيئة في عبادة، ولا يمكن، بل هو عمل أيضا، ولا يمكن أن يذهب إليه أحد من الصحابة إلا على أصل. ويقول: بين كل تكبيرة وأخرى الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا الذكر يحتاج إلى نقل، لأنه ذكر معين محدد في عبادة، وهذا يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، إنما في أثر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد والثناء على الله يمكن أن يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا حمد وثناء بنص الحديث. إذا قال المصلي الحمد لله قال: الله حمدني عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بهذا الذكر الطويل فهذا يحتاج إلى نص توقيف ولا توقيف في ذلك. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يكبر بدون أن يذكر بينهما ذكرا. ونحن نقول الأمر في هذا واسط، إن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن وهذا التكبير بدون ذكر فهو على خير. نشرح كلام المؤلف لأنه ذكر، يقول رحمه الله: الله أكبر كبيرا. الله أكبر، كلمة أكبر هنا مطلقة غير مقيدة، غير مقيدة، ومعلوم أن دلالتها على الكمال عند الإطلاق أقوى من دلالتها على الكمال عند التقييد. يعني لو قلت الله أكبر من كذا صارت مقيدة، نعم، إذا قلت الله أكبر صارت مطلقة، يعني أكبر من كل شيء، مهما بلغ عندك من التصور فالله أكبر عز وجل، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السماوات السبع والأرض السبع في كفه عز وجل كخردلة في كف أحدنا، أمن يتصور هذا؟ هذا لا أحد يتصور. فالله أكبر من كل شيء. أما التقييد فلا شك أنه ينقص من تصور الكمال من هذه الكلمة. ولهذا يوجد في بعض المقرات للصبيان الصغار يقول الله أكبر من أبوك، أكبر من التلفاز، أكبر من الحجرة، كذا. الصبي إذا قلت الله أكبر من التلفاز وش تصور كبر الله؟ ها؟ يعني داخل الحجرة، بس أنه أكبر من التلفاز، هكذا يتصور الصبي. ولذلك يعد هذا خطأ عظيما قد يكون مخلا بالعقيدة. وهؤلاء صبيان ما يتصورون الشيء إلا على حسب ما يشاهدون، ليس لهم عقول بعيدة. فلهذا ينبغي في الحقيقة أن ينظر في المقررات من طلبة العلم، ولا يحترم أحد نفسه، ينظر ولكن لا يتكلم حتى يعرضه على من هو أكبر منه في العلم ليتبين الأمر. ودعونا نتعاون فيما بيننا ونعاون المسؤولين فينا على مثل هذه الأمور، لأنه مثلا قد يكلون الشيء إلى شخص ما يقدر هذه التقديرات ويظن هذا الأسلوب هو الذي يناسب عقل الصبي. صحيح يناسب عقله من جهة أن تقني شيء بشيء يفهمه، لكن بالنسبة للرب عز وجل لا تجعل عقله يقرن الرب عز وجل بشيء من المخلوقات فيقع في الهاوية. طيب، إذن الله أكبر من إيش؟ من كل شيء. نعم، لو أن أحدا جادلك في كبر شخص أو كبريائه وقلت الله أكبر منه، إن كان صاحبك كبيرا فالله أكبر منه، فهذا لا بأس به، كقوله تعالى: وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين، وكقوله: الله خير أما يشركون. أما عند الثناء المطلق فهذا لا ينبغي أن يقيد. وقول كبيرا هذه حال من الضمير المستتر في أكبر. ليش؟ لأن أكبر اسم فاعل. أكبر اسم فاعل، أكبر اسم تفضيل، هذا هو الحق وهو الصحيح، خلافا لمن قال الله أكبر كبيرا. الله أكبر بمعنى كابر، يعني بمعنى اسم الفاعل، نعم، فإن هذا غلط، لأن اسم الفاعل ينقص في الدلالة على الكمال عن اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل يقصد أنه أفضل من كل شيء، أكبر من كل شيء، لكن اسم الفاعل يدل على أنه كبير ولكنه قد يوافقه غيره. ولهذا بعض العلماء رحمهم الله يفسرون الله أعلم والله أكبر وما أشبه ذلك، يفسرونها باسم الفاعل حذرا من أن يكون هناك مفاوضة بين الخالق والمخلوق، وهذا لا شك أنه خطأ. طيب، إذن كبيرا حال من الضمير المستتر في اسم التفضيل، كذا. طيب، سؤال: هل اسم التفضيل يتحمل ضميرا؟ نعم، نعم يتحمل ضميرا، ضميرا مستترا وجوبا على الرغم من أن تقديره هو، ولا يرفع الظاهر عند النحويين إلا في مسألة يعبرون عنها، في مسألة الكحل. مسألة الكحل: ما رأيت أحدا أحسن منه الكحل، أحسن منه الكحل في عينه، في عين زيد، فهنا أظهر أحسن الكحل، تسمى مسألة الكحل. والنحويين يأتون بعجائب يسمون هذه مسألة الكحل، ومسألة قالوا إذا ظهر الفاعل مع الضمير يسمونها أكلوني البراغيث. يقول فيه واحد جعلت البراغيث تأكله فقال أكلوني البراغيث، ويجعلون من هذا قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، وليس كذلك، الآية ليست من ذلك. طيب نرجع. والحمد لله كثيرا، الحمد لله، الحمد تفسيره وصف المحمود بالكمال، هذا الحمد، وليس الثناء على المحمود بالكمال. انتبه، وصف المحمود بالكمال وليس الثناء على المحمود بالكمال. لماذا؟ لأن الثناء إنما يقال عند التكرار، وقد فرق الله بينهما في الحديث القدسي في قوله الحمد لله رب العالمين، قال حمدنا عبد الرحمن الرحيم، لما كرر وصف الكمال قال أثنى علي عبد. طيب الحمد لله يعني الثناء، وصف الله تعالى بالكمال، والكمال يتضمن انتفاء النقص. والحمد لله كثيرا، كثيرا حال من أجيب وين من الحمد، الحمد لله حال كونه أي الحمد كثيرا، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف تقدير حمدا كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله سبحان بمعنى تسبيح، فهي اسم مصدر. وهنا قاعدة في اسم مصدر، يقولون اسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر دون حروف، ما دل على معناه دون حروفه. فسبحان مأخوذ من سبح، والمصدر من سبح تسبيح، إذن سبحان بمعنى تسبيح. لكن هل في حروف المصدر؟ لا. إذن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فسمها اسم مصدر. طيب كلام يا عبد الله، والمصدر تكليم، سلام اسم مصدر، والمصدر تسليم. طيب سبحان الله بكرة أي في الصباح، وأصيلا أي في المساء، قال الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طيب سبحان الله تنزيها لله عن إيش؟ عن أمور ثلاثة، ينزه الله عن أمور ثلاثة، أولا عن كل عيب، ثانيا عن كل نقص في كمال، والثالث مماثلة المخلوقين. هذا الذي ينزه الله عنه. صفة كل عيب مثل العمى، الصمم، الجهل وما أشبه ذلك. عن كل نقص في كمال مثل التعب عند الفعل، يعني يقدر يفعل لكن مع تعب، هذا منزه عنه. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الثالث مماثلة المخلوقين، فإنه منزه عن ذلك، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأنه لو ماثل المخلوق لكان ناقصا. صح، نعم لكان ناقصا، فالحاق الكامل بالناقص يجعله ناقص، بل محاولة المقارنة بين الناقص والكامل يجعل الكامل ناقصا، على حد قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. طيب وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. عندي مش عندكم على محمد؟ طيب على كل حال، صلى الله صلاة الله على عبده معناه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقول على سيدنا لا شك أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأنه سيدنا وإمامنا وقبتنا وأسرتنا، ولكن لا أعلم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن وصف نفسه بالسيادة في الصلاة عليه، وإذا علمتم بحديث فدلونا عليه جزاكم الله خير. كل الأحاديث يقول اللهم صل على محمد، والصحابة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا أحد يقول قال سيدنا، ولكن المتأخرون صاروا يقولون هكذا سيدنا، ونحن نقول هو سيدنا لا شك، ولكن يحتاج في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى توقيت هذا اللي عنده شيء يبلغني إياه شرع بعد هذا الوقت. نعم، على سيدنا محمد والنبي معروف تكلمنا عليه كثيرا، وآله من؟ آله أتباعه على دينه، لأن الآل إن ذكر معهم الأصحاب والأتباع فهم المؤمنون من قرابته، وإن لم يذكر معهم ذلك فهم أتباعه على دينه، هذا هو الصحيح. نعم، وسلم تسليما كثيرا أي دعا لهم بالسلامة. ثم قال ثم يقرأ جهرا. نعم، وإن أحب قال غير ذلك، يعني الأمر واسع، إن أحب قال غير ذلك، وإن أحب أن لا يقول شيئا فلا بأس، الأمر في هذا واسع، المهم أن يكبر تكبيرات زوائد. يقول ثم يقرأ جهرا، يعني يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا كان يفعل، أي يصلي جهرا في الصلاة الجامعة كما جهر في صلاة الجمعة وجهر في صلاة الكسوف لأنها جامعة، أما صلاة الليل فواضح. وكذلك في الاستسقاء قال يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، كما ثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر. ولهذا ينبغي للإمام إظهارا للسنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا لإظهار السنة وإحيائها. ولكن هل يراعى الظروف؟ كمثل إذا كان الوقت باردا وكان انتظار الناس يشق عليهم، هل نقول الأفضل أن تقرأ بسبح والغاشية؟ وكذلك لو كان الوقت حارا، وكذلك في عيد الأضحى لأن الناس يحبون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم. نعم، نقول يراعى الظروف، يراعى الظروف، إذا كان هناك مشقة في قراءة قاف واقتربت فليقرأ بسبح والغاشية، وإذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، ولا يهمه أحد، لا يهمه أحد. بعض الأئمة قرأ في سنة من السنوات قاف في الأولى وفي الثانية اقتربت، فاتفق به بعدما انصرف الناس، اتفق به أحد الرجال الطيبين، قال له ليش تقرأ قاف واقتربت؟ فقال الإمام إنها سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لكن كل مشايخنا اللي أدركنا ما هم يقرؤون، ولكن مثل ما قال المثل خالف تذكر، جعل هذه مخالفة، جعل هذه مخالفة. لماذا؟ لأن الناس ما عودوا، الناس ما عودوا على أن يبين لهم هذا الشيء. ولهذا أنا أقول أن السنن الميتة ينبغي لطلبة العلم أن يحوها، لكن إذا خافوا من استنكار الناس لها فليمهدوا لها أولا، يمهدوا لها أولا، لا سيما إذا كان طالب العلم صغيرا لا يهتم بكلامه وينتقل على طول، فهنا ينبغي أن يمهد أولا لأجل يروض أفكار الناس على قبول هذا الشيء، ولأجل أن يبحث الناس قبل أن يفهم. الآن لو ضربت لكم مثلا، لو أن واحدا من علمائنا الكبار المشهود لهم بالثقة في العلم والأمانة في الدين فعل سنة لا يعلم عنها الناس، تجد الناس إذا خرجوا مثلا من عند هذا الرجل يقول سبحان الله ما علمنا أن هذا سنة، ما علمنا أن هذا سنة، جزاه الله خير فتح لنا بابا، صح ولا لا؟ لكن لو يفعلها أو يقولها طالب علم صغير مزقوا لحمه. نعم، وقال ما هذا، ما هذا الدين الجديد، كل يوم يطلعون الدين. نعم، وأخذوه والعياذ بالله بالسب والشتم. فالأشياء يعني الإنسان ينبغي له أن يكون حكيما، يجي طالب علم صغير ما يعني ما يقدره الناس كما يقدرون الكبار، ثم يأتي بما يخالف ما هم عليه وبما يستنكرونه، هذا فيه مشكلة. نعم، طيب، يقول اسمع لا اتفقنا على 5 طيب اجل شوفوا الفقه 10 وانا قلت ان نخلي 5 اخر شيء قلناه نخلي 5 وان بقي من الاسئله يؤخذ في الدرس المقبل لان افرضنا ان عطلنا 10 دقائق وانتهت الاسئله وش نسوي او مثلا ما انتهت لكن بدا الطلب يعصرون في السن مثل اللي عصر له شاكل بيطلع لبن هذا ما لازم نخليها 5 دقائق واذا بقي شيء طيب نعم يقول ثم اقرا جهرا في الاولى بعد فاتحه بسبع وبالعاشر في الثانيه ثم فاذا سلم خطب خطبتين كخطبه الجمعه لكن يستفتح الاولى ب9 تكبيرات والثانيه ب7 يخطب خطبتين يخطب من الامام وان خطب غيره فلا باس كالجمعه يجوز ان يخطب واحد ويصلي اخر وقوله خطبتين هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمه الله ان خطبه العيد اثنتان لانه ورد ذلك في حديث اخرجه ابن ماجه باسناد فيه نظر انه كان يخطب خطبتين ومن نظر في السنه المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب الا خطبه واحده لكنه بعد ان انهى الخطبه الثانيه الاولى توجه الى النساء ووعظهن فان جعلنا هذا اصلا في مشروعيه خطبتين فمحتمل مع انه لا اصل لانه انما نزل الى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبه اليهن لان الوقت لأنه في ذلك الوقت ليس هناك ما يوصل كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا احتمال ويحتمل أنه وصلهن الكلام ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة ولهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصة بهن يعني. الآن دخل الوقت السؤال كيف نتكلم عليها ما كملنا في ما بعد جاء نعم ليس وقت الآن نحن لا لا سر نعم الإمام المأمون في نحن كبرنا في صلاة العيد مرة كل ما قلنا الله أكبر كبر اللي وراءنا جهر لكن غالبهم من غير أهل البلد والظاهر أنه في عرف البلاد الأخرى أنه كلما كبر الإمام كبروا معه جهر نعم هذا ما لا ليس له وصف نعم المهم أن الذكر اللي بين التكبيرات سر وأن المأموم يتابع الإمام في التكبير سرا نعم اي بس في المسافه بقدر الاستفتاح ما يضر ده كل حتى التكبيرة سنه ما يبغى لا لا لان هذا زائده أما الجملة الأولى فصحيحة وهي نتفق على ما اتفقنا عليه هذا واضح أما الثانية ففي إطلاقها نظر يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ما لم يخالف النص أما إذا خالف النص فلا عذر نعم إيش أبدا لا يمكن لكن قد يظن بعض الناس أن هذا مخالف للقياس مثلا المغاربة قال بعض الناس أنه مخالف للقياس السلم قال بعض الناس أنه مخالف للقياس الإشارة قال بعض الناس أنه مخالف للقياس ليش المغاربة قالوا لأنه مجهول العامل بيفتح ليل ونهار وفي التالي لا يربح وش يكون خسر، وقد يعمل عملا يسيرا في المدة يسيرة ويربح كثيرا. قالوا هذا غرر، فهو خلاف القياس. غرر والنص جاء بجوازه خلاف القياس. السلم قالوا إنه بيع معدوم، بيع معدوم. تعرفون السلم يا جماعة؟ السلم إنك تعطي إنسان دراهم، تقول هذه مثلا 1000 ريال، نعم، بمئة صاع بر بعد سنة، تقول هذا ما هذا معدوم، بيع معدوم، لكن جاءت بالسنة على خلاف القياس. الإجارة يقوم بيع منافع مستقبلة غير مقدور عليها، لأنك إن أجرته سيارة ربما تنكس، إن أجرته بعيرا ربما تموت، إن أجرته بيتا ربما تنهدم، فهو عقد على شيء قد يحصل وقد لا يحصل. لكن نحن نقول لا، هذا قصة صحيح، لا يوجد شيء ثبتت أثبتت الشريعة إلا وهو موافق للقياس الصحيح، لكن قد تكون أفهام بعض العلماء قاصرة فيظنون أن هذا مخالف للقياس. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في هذا الموضوع، بيّن أن جميع العقود التي ثبتت في الشريعة كلها موافقة للقياس. هنا تمام. والصحابة إيه إذن ما فيه لا نص عن الرسول ولا عن الصحابة، وش يدريك من تركها؟ لو فرضنا إنه مشروع وترك العمل به من أجل أن نبوته على المسجد لبينه للأمة، لأن لا بد أن نبين الشر للأمة إما بفعل أو بقول. نعم، اللي وراء اللي عجدار لا مهو النهي عن قول سيد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما النهي عن كلمة السيد بألف، لأن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأوس لما أقبل سعد بن معاذ، قال لهم قوموا إلى سيدك، فأثبت له السيادة عليهم. نعم، لماذا؟ لماذا؟ تبدينا شرح، تبدينا بالمثل. نعم، نعم، يسبح، يسبح به، يقول يسبح به، لكن هذه سيأتينا شرح إذا أو ذكر الشرح. إذا شرع في القراءة قالوا إنه لا لا يعرف، لأنها سنة فات محل، لأن محلها بين التكبير والقراءة، فإذا شرع في القراءة فات محلها فلا يقضيها. العلماء يقولون إن السنة لا يسجد لتركها إلا إذا كان من عادته أن يأتي بها فيسجد. إذا تقيد به تعبدا فإن ننكر عليه، وعلى كل حال المهم تقيدوه لا تعبد، لأنه يقول هذا دليل على هذا. نعم نعم، أقول بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه، سيأتينا ما تكلمنا عليه، ما تم الكلام عليه. نعم سليم، لصلاة العيد شروط، لصلاة العيد شروط إذا ثبت العيد، منها الاستيطان. طيب ما معنى الاستيطان؟ طيب هل تقام في السفر؟ يعني لو جاء العيد ونحن مسافرون هل نقيمها أو لا؟ لا نقيم، لأن من شرطها الاستيطان. طيب هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد في السفر؟ منا عبد المنان، إيش؟ لكن هل تستطيع الآن أن تثبت لي سفرا مصادف العيد ولم يصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طيب هل واحد تن آخر؟ في الحج. نعم. في منى ولم يصل العيد. تمام. طيب ما معنى قول المؤلف أشرف؟ ما معنى قول المؤلف لا إذن إمام؟ صور المسألة. هذا صور المسألة. طيب لو منع. أحسنت. تمام. طيب هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين أربعة؟ ما ثبت. إذن كم عدد ركعاتها؟ ركعتان. لو قال أنا سأصليها أربعة لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلىها ركعتين وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. أحسنت. طيب عدد التكبير في الركعة الأولى الزوائد، قلنا الزوائد كيف تقول من غيرك من الحرام؟ كيف تفهم من الزوال؟ ست. طيب هل هي قبل الاستفتاح ولا بعده؟ بعد الاستفتاح. هل هي قبل التعود او بعده؟ قبل التعود. هل تعرف حكمة في هذا؟ احسنت. والقراءة بعد التكبير. تمام. والاستفتاح في اول الصلاة فإلى تكبيرة الإحرام من حين ما يحرم في الصلاة يستفتح. صحيح قبل التعود والقراءة. صحيح قبل التعود، هذا اللي نناقش فيه. طيب هل هناك آيات أو سور مخصوصة لصلاة العيد؟ ثبت عنه أنه قرأ في الأولى قال توافقون. طيب صح. إذا الإنسان يقرأ هذا مرة وهذه مرة ويراعي أحوال الناس بعد أن يسلم، هل ينصرف الناس أم ماذا؟ عبد الله، أن ينصرف الناس نعم. كم خطبة؟ يخطب خطبتين. والقول الثاني خطبة واحدة. طيب إلى أي شيء نرجع؟ من نأخذ بقول هذا أو بقول هذا؟ إلى الدليل. فإن صح حديث الماجة أنهم خطب خطبتين فصل بينهم الجلوس عملنا به، وعلى رأي من ضعفه نقتصر على خطبة واحدة. طيب كخطبة الاستسقاء وكخطبة الكسوف. ويمكن أن نأخذ من هذا قاعدة أن الخطبة إذا صارت بعد الصلاة فهي واحدة، وإن كانت قبلها فثنتان. ففي الجمعة تكون الخطبة قبل ثنتان، في العيد والاستسقاء والكسوف الخطبة بعد فتكون واحدة لأن لا يحبس الناس، لأن لا يحبس الناس بعد الصلاة. طيب يقول مالك إن هاتين الخطبتين كخطبتي الجمعة في أي شيء؟ في العدد وفي الشروط. نعم وفي الشروط وفي تحريم الكلام. يقول كخطبتي الجمعة، كخطبتي الجمعة. إذا أردنا التشبيه فالمشبه يكون كالمشبه به، يدخل حتى في تحريم الكلام، حتى في وجوب البقاء للاستماع لا صح. ويرى بعض العلماء أن تحريم الكلام في خطبة العيدين يعني ليس بثابت، بمعنى أنه لا يحرم الكلام والإمام يخطب في خطبة العيدين. أظن هذا وقفنا عليه. قال يكبر في الأولى بتسع تكبيرات وفي الثانية بسبع. هذا مبتدأ درس الليلة، يعني أنه يخطب خطبتين على الخلاف الذي أشرنا إليه سابقا أو ذكرناه سابقا. يقول كخطبتي الجمعة، يعني أنهما كخطبتي الجمعة في الأحكام حتى في تحريم الكلام لا في وجوب الحضور. خطبة الجمعة يجب الحضور إليهما لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خطبة العيد لا يجب الحضور إليهما، بل للإنسان أن ينصرف، ولكن إذا بقي يجب عليه أن لا يكلم، أن لا يكلم أحدا. وهذا ما يشير إليه قول المؤلف كخطبتي الجمعة. وقال بعض أهل العلم لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور ولا حرم الانصراف. فلما كان الانصراف جائزا وكان الحضور غير واجب فالاستماع ليس بواجب. ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم الكلام من أجل إيش؟ من أجل التشويش لا من أجل الاستماع. وبناء على هذا لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه لأنه لا يشوش على أحد. هذا بناء على القول الثاني في أنه لا يجب استماعهما. أما على القول أما على المذهب الذي مشى عليه المؤلف فالاستماع واجب ما دام حاضرا. قال يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لأنه روي في هذا حديث لكنه أعل بالانقطاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وصارت الأولى أكثر لأنها أطول وخصت بالتسع والسبع من أجل القطع على وتر وكثر. وإنما شرع البداء بالتكبير في خطبة العيدين لأن الوقت وقت تكبير، ولهذا زيد في الصلاة تكبيرات لا ليست معهودة، وكان هذا اليوم يوم تكبير، فمن أجل هذا شرع أن يبتدئ الخطبتين بالتكبير. فصار في هذا الحكم دليلان أثري ونظري. أما الأثري فقد أعل بالانقطاع، وأما النظري فهو هذا أننا في زمن يعتبر زمن تكبير، ولهذا زيد في الصلاة تكبيرات ليست مشروعة في غير هذه الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب، وكما هي العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله ويثني عليه. وعلى هذا فيقول الحمد لله حمدا كثيرا والله أكبر كبيرا، فيجمع بين التكبير وبين الحمد. يقول يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. يحثهم الفاعل الخطيب، والمفعول به يعود على الناس، يعني يحث الناس على الصدقة أي صدقة الفطر. فأل هنا للعهد الحضوري أو الذهني؟ أو الحضوري، لأن هذا الوقت وقت صدقة الفطر، ولهذا قال يبين لهم ما يخرجون. فيحثهم على زكاة الفطر ويبين لهم ما يخرجون ويبين لهم الحكم. فيقول مثلا أخرجوها من الطعام، من البر والتمر والرز والذرة لمن كان طعامه والشعير لمن كان طعامه وما أشبه ذلك. ويبين لهم أيضا الكمية الذي بينت الذي بينت الآن ما هو؟ النوعية، ويبين لهم الكمية، كم صاع بالصاع النبوي وهو أقل من الصاع المعهود عندنا بالخمس. يقول شيخنا رحمه الله بن سعدي، يقول إن الصاع النبوي زينته 80 ريالا، 80 ريالا فرنسيا، ولا أدري هل تعرفون ريال فرنسي أو لا؟ لا تعرفونه؟ لعلنا إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم نريكم إياه، ولكننا لا نملككم إياه. نعم، نريكم إياه فقط. يقول شيخنا إن زينة الصاع النبوي 80 ريالا فرنسيا، وزينة الصاع القصيم 104 صواع، بس 104 ريالات، فيكون الصاع القصيم زائد عن الصاع النبوي 24 نسبها للمئة بما هو 4، يعني زائدا الربع وخمس الربع، صح؟ زائدا الربع وخمس الربع، كم ربع الصاع النبوي؟ 20، زدها على 80 تكون 100، كم الخمس؟ 4.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.